بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الإمامة: باب إمامة الزائر. وفي السنن الثلاث عن بديل بن ميسرة قال: حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فصله. فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. ولفظ النسائي: إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. وقال الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي: صحيح دون قصة مالك، وحسنه شيخنا. وفي سنن الدارمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي: وكان أميرا على الكوفة قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن المؤذن للصلاة، وقلنا لقيس: قم فصلي لنا. فقال: لم يكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وأن يؤم في رحله. فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان لمولى له، قم فصل لهم. رواه الديلمي في الفردوس والبيهقي. وقال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف: باب الإمامة. الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. وفي سنن أبي داود عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وفي سنن أبي داود عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. باب الإمام لا يتطوع في مكانه. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. باب الإمام يحدث آخر باب الإمام يحدث آخر صلاته. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. ولفظ الترمذي: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال الترمذي: وإسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف: باب لا ينصرف المصلون قبل الإمام. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. باب الإمام يطيل الركعة الأولى. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الفتح على الإمام. وفي سنن أبي داود عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه كنت أراها نسخت. وقال سليمان قد قال حدثني يحيى بن كثير الأزدي قال حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. الفصل الثاني صلاة الجماعة.
ضعيف نعم في إسناده الأفريقي عبد الرحمن بن نعم هو ضعيف.
الفصل الثاني صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وفي رواية قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. وفي رواية قال نعم. قال فحي هلا ولم يرخص له. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم يقبل منه الصلاة التي صلى. ولفظ ابن ماجه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح دون جملة العذر وبلفظ فلا صلاة له. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى
الله عليه وسلم. هذا الحديث الله أعلم يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني أقل أحوال الحديث أن يكون ثابتا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. وهذا مما يعني اتفق السلف على فهمه وهو أن الإنسان لا يحل له أن يصلي وحده إذا كان قادرا على أن يصلي في المسجد. وبهذا أفتى ابن مسعود وجابر وابن عباس وعامة الصحابة على هذا لأن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين على الرجال فرض عين على الرجال. أما قوله إلا من عذر فهذا صحيح لأنه يشهد له أحاديث وآيات، والأعذار تتمثل في أمور ثلاثة مثل ما قال ابن عباس. قال ابن عباس: الخوف والمرض. الله عز وجل قال: علم الله أن سيكون منكم مرضى، هذا واحد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون في هذا السفر، وآخرون يقاتلون في سبيل هذا الخوف. الأعذار في الشريعة ثلاثة: إما سفر، وإما خوف، وإما مرض. المقصود أن ودل أيضا على ذلك قول النبي عليه السلام: تفضل صلاة الجماعة صلاة فذ ب27. المقصود أن صلاة الجماعة خلافا لما قد يذكر في هالأيام من بعض يتكلمون في العلم وأنها مستحبة، صلاة الجماعة واجبة في المسجد، وذهب ابن حزم ومال إليه شيخ الإسلام في بعض المواضع فتاويه إلى أنها شرط، ما تصح الصلاة إذا صلى وحده وهو بيأثم فقط، لا تصح الصلاة. وذكر شيخ الإسلام في أول رسالة الماردينية 8 أدلة، والأدلة قد تصل إلى أكثر من 20 أو 30 دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذات ليلة حتى كاد أن يذهب ثلث الليل أو قريبه، فجاء وفي الناس رقود وهم عزون وهم حلق، فغضب فقال: لو أن رجلا نادى الناس وقال عمر ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لا جابوا إليه وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لهممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأظلمها عليهم بالنيران. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. وفي سنن الترمذي عن مجاهد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. قال في الزوائد في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي: مدلس وعثمان لا يعرف حاله، والمعنى ثابت في الصحيحين وغيرهما. وقال الألباني: صحيح. باب فضل صلاة الجماعة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا، ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. واقتصرت رواية الدارمي على القسم الأول، ولفظ ابن ماجه: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. قال الألباني عن رواية ابن ماجه: صحيح دون قوله 24 أو وحسن رواية أبي داود. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. وفي النسائي عن كعب قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى إليها أربعا مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الأجر مثل ليلة القدر. قال الألباني رحمه الله تعالى: مقطوع موقوف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك.
من هذا؟
كعب.
كعب من؟
عن كعب قال: من توضأ فأحسن وضوءه.
كعب الأحبار ولا ابن كعب الأحبار يعني يقول مقطوع يعني أنه من التابعين. أنا كنت أتقدم أن هذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. إيه يصلي بعد العشاء أربعا ما قال عاد الراتب ولا شيء، فدل على أنه تدخل فيها إن شاء. نعم. لا هو ما يمكنه يقول يعني مقطوع ثابت موقوف، ها، ولكن الصحيح أنه يثبت مرفوعا، والشيخ الظاهر يرى أنه يثبت مرفوعا، وهذا يعني مثله ما يقال من قبيل الرأي. إذا ثبت عن جمع من الصحابة فله حكم الرفع. هو شو اللفظ هو؟ وش اللفظ اللي عندك وشو؟ أي هي هذا هو مثلها يعني ظاهر أنه في هذا دليل على جواز أن تكون أربعة متصلة. نعم صحيح، هذا يحتمل أن تكون متصلة ويحتمل أن يكون، إنما جاء في أثر مسعود قال: لا يفصل بينهن. مسعود قال: لا يفصل بينهن. نعم. سلام واحد. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته صلاة، وصلاته في مسجد القبائل 25 صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 500 صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى 50,000 صلاة، وصلاته في مسجدي 50,000 صلاة، وصلاته في المسجد الحرام 100,000 صلاة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. قال في الزوائد: فيه إرسال وضعف. وقال الألباني رحمه الله تعالى: حسن دون قوله لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء.
تقدم معنا.
نعم. وفي السنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: صلى بنا صلاة نظن أنها الصبح. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال في الزوائد في إسناده جابر الجعفي كذاب والحديث مخالف لما رواه الستة وحسنه شيخنا.
هنا الحديث ثابت عن جابر رضي الله عنه من قوله ثابت مرسل وشواهده كثيرة في السنة وقال به عامة الصحابة.
باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
ما خلي نكمل إيش قال أنت خلاص
انتهى الحديث
ما في تعليق تحت ولا شيء؟
ما في تعليق بس تحسين لكم شيء.
أعد مثل الحديث.
وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
والله لفظه فيه شيء من السلف كانوا ينكرون صلاة الضحى في المسجد، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يثبت.
شيخ سلمة بن الأكوع مر معنا أن ثبت عنه أنه صلى الضحى في المسجد.
طيب. لكن ما هي بسنة يعني قال قد يحصل هذا اتفاقنا النبي قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تام من يوم القيامة. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي سنن الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن تأقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. قال في الزوائد إسناده مسلسل بالضعفاء. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال فثبتوا. قال في الزوائد: هذا موقوف فيه سماك وإن وثقه ابن معين وأبو حاتم. فقال أحمد مضطرب الحديث وحسنه شيخنا. باب إتيان الصلاة بسكينة ووقار. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. باب متى يقوم المصلون للصلاة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل ورد نعم بالسنة ما سمعت يعني بعض العلم مرخص في من خشي فوت الصلاة يعني خشي فوت الركعة الأخيرة. أما تكبيرة الإحرام الذي يظهر والله أعلم أنه لا يندب ولا يستحب الإنسان أن يسرع ليدركها للحديث. نعم.
باب تسوية الصفوف وفضيلة الأول. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وخرج ابن ماجه القسم الأخير. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأن الحذف. وفي سنن الترمذي والنسائي
الحذف يعني
إيش؟
صغار الغنم. صغار الغنم بلغة أهل اليمن.
وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول 3 وعلى الثاني 1. ولفظ الترمذي وابن ماجه يستغفر. وفي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. زاد أبو داود في أوله: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وفي سنن النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا فوالذي نفسي بيده إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. وفي السنن الثلاث عن عبد الحميد بن محمود قال كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل أنس يتأخر وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر أبو داود الأمير وذكر أن ذلك يوم الجمعة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وفي الترمذي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. وفي سنن أبي داود عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي رواية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال لا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة. قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. شيخ هل يؤخر الغلام إذا وجد في الصف الأول الصغار؟
يعني إذا كان دون التمييز نعم، ما إذا كان يعقل الصلاة ويعلم. نعم، المقصود أنه ينبغي لأهل العلم والفضل والنهى أن يبادروا ويتقدموا. معلول حديث معلول أنهم يصلون على الصف الأول هذا الذي نعم.
طيب الشيخ وضع الخطوط في المساجد
لا بس لا حرج، لأنه الناس يعني لا لهم يطبقون السنة وكثير من الأئمة قد لا يأمرهم بأن يسووا الصفوف، فهذه الخطوط تجعلهم يستقيمون الحمد لله، لأن اختلافهم مو بزين، اختلافهم كما قال لا تختلف فتختلف قلوبهم.
يعني قد يؤخذ من فعل عمر وعثمان وعلي أنهم
إيه لهذا إلى وجد من يفعل فعل عمر وعثمان وعلي بس. ما أنا لا شك أن يمين الصف أفضل من اليسار لا شك، لهذا النبي أدار ابن عباس ها عن شماله إلى يمينه عليه الصلاة والسلام، فاليمين أفضل من الشمال.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. قال الألباني: قال في الزوائد في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. قال في الزوائد في إسناده هارون وهو مجهول وصححه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. قال في الزوائد الحديث من رواية إسماعيل بن أبي عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة. وفي سنن أبي داود عن كهمس قال: قمنا إلى صلاة بمنى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السمود. فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال: وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب: من يقف خلف الإمام. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. وفي سنن النسائي عن قيس بن عباد قال: بينما أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب، ما تعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. باب صفوف النساء خلف الرجال.
يعني هذا هو الظاهر أنه خاص بهؤلاء، خاص بأبي بن كعب ومن، وإلا فإنه لا يؤذن لأحد يبعد أحدا من الصف، لكن هذا خاص به رضي الله عنه والصحابة.
باب صفوف النساء خلف الرجال. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. وفي سنن أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. باب التصفيق للنساء. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. شيخ، من استدل بهذا الحديث أن النساء كنا يصلين في النهار مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما هو صحيح، ما كنا يصلين بالليل فقط، العشاء والفجر.
وقول الكراهة أن يرين من عوراته،
قد يظهر يعني إذا كان فيه شيء من السرج ولا شيء، ها قد يبين يعني شيء. أنا أظهر الله أعلم هو الأخذ بظاهر النص، ها؟ أن تصفق.
باب الصلاة في الرحال في المطر. وفي النسائي عن عمرو بن أوس قال أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. باب يقف شيخ ما يقول صلوا في رحالكم مكان حي على الصلاة حي على الفلاح
أظهر أنه يبقي الأذان على ما هو عليه ثم يقول
بعد حي على
الصلاة صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم.
باب يقف المنفرد عن يمين الإمام. وفي سنن الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا.
هذا أصله في الصحيح.
وفي سنن الترمذي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. قال في الزوائد في إسناده الربيع وولده وهما ضعيفان. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن قال اثنان فما فوقهما جماعة.
أسناد حديث حسن والشيخ عاد وحسنه في بعض المواضع.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. قال في الزوائد في إسناده شرحبيل ضعيف وصححه شيخنا.
آد الحديث
قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه.
صحيح في مسلم هذا الحديث أصلا.
وفي سنن الدارمي عن الأعمش قال كان إبراهيم يقوم عن يساره فحدثته عن سميع الزيات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. باب تدرك الصلاة مع الإمام بركعة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وفي الترمذي عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
يعني بالنية قد يدرك الأجر لكن الفضل فاته, فضل الجماعة فاته, ولكن عندما خرج من بيته يريد الصلاة فله أجر إن شاء الله, أما الفضل فلا.
شيخ قوله إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام على أي حال يدخل لا ينتظر حتى ولو كانوا في الأخيرة.
هذا محتمل, هذا محتمل لأنه جاء في الأخيرة, يعني هذا واضح في لو جاء والإمام مثلا ساجد
نعم
الركعة الأولى أو ساجد في الثانية أو جالس التشهد الأول أو أما الأخير جاء بيسلم فهذا فيه محل اجتهاد, يعني هل هو لأنه فاتت وخلاص الآن جماعة جماعة ما تدرك إلا بالركوع, فإن غلب على ظنه أنه يدرك يصلي مع جماعة أخرى فليظهر لي والله العالم أن هذا أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده.
باب تقديم الطعام على الصلاة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك ما كان عشاؤهم، أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ وفي السنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب: من لم يدرك الجماعة فصلى في المسجد. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
الحمد لله، حديث الله وصفاء لكم.
حديث ثابت.
وش الحديث؟
قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
وش كان؟
ما علق على شيء،
ما أدري والله. وش الحديث هذا غريب يعني؟ إيش يعني؟ حتى الحديث السابق اللي يصنع كما يصنع الإمام ضعيف، ولكن قد يحسن يعني، قد يحسن يعني، ولا ضعيف. وهذا ما أراه إلا كذلك، لأن يعني هذا لو كان حديثا ثابتا صحيحا لوجدته في كتب الأحكام وكتب العلماء يحتجون به. نعم. والمقصود أنه أنا ما أقول، أنا قلت لك الأجر يؤجر، أما الفضل فاته الفضل. نعم.
لكن الشيخ قوله: فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
إيه أتم إذا أدرك شيء، إذا أدرك ركعة، نعم، إن جاء والناس قد صلوا يعني خلاص يسلم الإمام، ما أدرك شيء.
صدق شيخ، من بعض الناس يذكر أن الصحابة كانوا إذا قضيت الصلاة وما أدركوها رجعوا فصلوا في البيوت.
أنت قصدك ما تعاد الجماعة في المسجد؟
إيه؟
ما هو صحيح، لا بل تعاد الجماعة في المسجد، وهذا قد أذن به النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل رجل قد صلى النبي الفجر فقال: من يتجر على هذا؟ وقام وصلى معه. هذا دليل صحيح صريح على. أما ما احتج به الشيخ ناصر الله يظله في حديث كانوا إذا صلوا وحدانا يعني الصحابة، فسئل الراوي الحسن لماذا، قال: خوفا من السلطان. واضح، كان السلاطين في زمانهم ما يسمحون بجماعة، ويقول هذا تأخر عشان ما يصلوا معنا. الصحابة درءا لهالفتنة هذه ماذا يصنعون؟ يصلون أفرادا وحدانا. ثبت عن أنس أنه عاد الجماعة الله عنه، ولا يوجد في السنة أبدا دليل يدل على المنع، بل يوجد ما يدل على الإذن. لكن أحيانا مثلا قد يكون إنسان قدوة فيأتي والناس قد فيرجع حتى لا يقتدي الناس به إذا تأخر. واضح، مثل ما يذكر عن مسعود رضي الله عنه، مع أنه أني أيضا وجدت عن مسعود أثرا آخر أنه أعاد الجماعة في المسجد. نعم.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. باب: الجماعة في مسجد قد صلي فيه. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. ولفظ الترمذي: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. باب: إذا صلى جماعة ثم أقيمت الصلاة. إذا صلى جماعة ثم أقيمت الصلاة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
هذا إذا لم يدخل المسجد، أما إذا دخل المسجد فإنه يصلي معهم ولو صلى. نعم. أربع صوتك. هذا كان في صلاة الفجر، حتى في أوقات النهي بعد العصر بعد الفجر لا حرج. الإمام الأقرأ، الأقرأ منهما يصير إماما.
باب: من صلى وحده ثم أدرك الجماعة. وفي السنن الثلاث والدارمي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. وفي رواية لأبي داود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى. وعند الترمذي: وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف. وللنسائي: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف. زاد الدارمي فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. شيخ قولها: فليصلي معه فإنها له نافلة.
نعم.
الثانية.
نعم، الثانية نافلة. تقول النبي يعني لأبي ذر ولحد أناس في وقت الأمراء الذين أخذوا: أصلي في وقتها ثم صلي معهم فإنها لك نافلة. لكن هل يلزمه أن يصلي معهم أربعا؟ مثلا لو جاء وقد صلوا ثنتين، دخل وصلى ثنتين، هل يلزمه يقوم يأتي بثنتين؟ أو أنه يكفيه هذا أنه صلى معهم؟ هذا محتمل يعني، خلاف بين أهل العلم، هو خلاف وهو بيني. نعم. لا، الأمراء يخرون وقت حتى يخرج وقته، لأنه جاء في وقت قال: يميتون الصلاة عن وقتها، يميتونها، موت الشيء خروج روحه. نعم. نعم يا رحيم. من تصدق أنه يصلي أربعا، هكذا قال الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان إنسان ما صلى فاتته صلاة المغرب ما جاء تصلي معه، صلي معه أنت أربعا. واضح؟ نعم. نعم بالليل. نعم. لا وتراني في ليلة. نعم.
وفي سنن النسائي عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي لست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وفي سنن أبي داود عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة. قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال لم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عفيف ابن عمرو بن المسيب قال حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب صلاة المنفرد خلف الصف. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. شيخ هذه المسألة إذا كان الصف مكتمل صلي خلف الصف أو يجد أو ينتظر أو
والله هذا نزاع بين أهل العلم منهم من يرى أنه يؤخذ بظاهر النص لأن النبي ما فصل ولو كان هناك تفصيل فصل وعليه سواء كان الصف كامل أو ناقص فإذا جاء فلا يصلي ينتظر. ومن أهل العلم من قال يصلي هذا اختيار شيخ الإسلام الغاية ما فيها أنه واجب والواجبات تسقط مع عند عدم القدرة عليها.
الصحابة ما عندهم فتاوى في هذا؟
لا أعلم شيئا في هذا عن الصحابة. وفي شيء عن الصحابة اتضح الأمر لما اختيار الشيخ عبد العزيز الله يحفظه ابن باز أنه ما يصلي مطلقا سواء كان الصف كاملا. قال لو كان هناك تفصيل بينه النبي عليه الصلاة والسلام.
باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة. وفي النسائي عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال لي أبو بكر يا مسعود إيت أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا. فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت أخذ بهم في إخفاء الطريق. وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. قال الألباني قال النسائي بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب التهجير إلى الصلاة. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. باب نهي الحاقن أن يصلي. وفي السنن الخمس عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم فلما كان
داخل عند الحديث السابق.
وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة.
يظهر الله أعلم أنه إذا كان هذا هو الحديث المعروف في الجمعة فهذا خاص بالجمعة, هذا خاص بالجمعة. ولكن جاء في الصحيح لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا, فهذا احتمال أن يكون هذا عام في صلاة الظهر وصلاة الجمعة. نعم. التهجير هو وقت الذي تهجر فيه الأعمال لشدة الحر. نعم. شو؟ الذي يظهر لي التهجير خاص بصلاة الظهر. تهجير خاص بصلاة الظهر. نعم.
باب نهي الحاقن أن يصلي. وفي السنن الخمس عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. ولفظ النسائي إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولفظ ابن ماجه إذا أراد أحدكم الغائط وقيمت الصلاة فليبدأ به. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقنا حتى يتخفف. ولفظ ابن ماجه لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف. وذكر في الرواية الثانية أمر دعاء الإمام لنفسه. وفي سنن أبي داود عن أبي
ما في تعليق عليه هل الذي يظهر الله أن دعاء الإمام نفسه يعني معناه إذا دعا دعاء يجهر به, أما دعاءه العادي فإن النبي كانت تدعيته بالضمير المفرد كان يقول رب اغفر لي وارحمني فلا يقال له خانه إذا, إنما لو أنه دعا دعاء يسمعونه كقنوت وما أشبه ذلك وخص نفسه فهذا الذي خانه.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ فقال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال في الزوائد إسناده ضعيف. باب المحدث يخرج من الصلاة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال في الزوائد في إسناده إسماعيل بن عياش يرويه عن الحجازيين وروايته عنه ضعيفة. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه.
على كل حال هذا وإن كان ضعيف الإسناد لكن العمل عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. كان أحدهم إذا أرعف خرج من الصلاة وتوضأ ثم عاد إلى صلاته
بنى على صلاته.
نعم الأكثرون يبنون على الصلاة. نعم
سواء نافلة أو فرض
كلها نافلة. هذا إذا أرعف أرعف وهذا يدل على أن خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء. خروج الدم من الإنسان إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء.
هذا خاص بالرعاف يا شيخ؟
لا أي دم احتجم مثلا ها؟
لا أقصد
إيه خاص
اللي يبني على الصلاة خاص بالرعاف.
نعم خاص بالرعاف رعاف. لا هذه في حالة طارئة ما كان الماء قليل ها؟ فمثلهم مثل اللي قال فإن خفتم فرجال أو ركبان ها؟ هذه تسمى حالة طوارئ الماء فيه قليل فمضطر يصلي بثيابه فيها. لكن كلام كان في مسألة هل نجس الدم ولا لا. نعم الدم نجس ما هي مسألة النقض مسألة هل الدم. نعم دم الإنسان نجس بالاتفاق لا نزاع في ذلك. نعم أفتى ابن عباس وقال إذا كان فاحشا فعليه الإعادة وإن لم يكن فاحشا فلا إعادة عليه.
باب الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وعند الترمذي فلا يشبكن بين أصابعه. وفي الترمذي والدارمي عن أبي هريرة.
لا لا الكلام هذا الذهاب إلى إيه؟ إلى الصلاة وأثناء انتظار الصلاة. نعم لا مو تشبيك هذاك مو تشبيك الأصابع هذاك الاحتباء. الاحتباء الاحتباء لا بأس.
وفي سنن الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقولوا هكذا يعني يشبك بين أصابعه.
بعد الصلاة. نعم كلام قبل الصلاة. نعم.
الكتاب السابع صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. الفصل الأول صلاة الجمعة. باب فضيلة يوم الجمعة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصاعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت. يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وإحدى روايتي ابن ماجه عن شداد بن أوس.
أين صحيح ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟
وفي السنن الثلاث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت بل هي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت فقلت من الطور قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته قلت له ولما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك يوم في كل سنة فقال عبد الله بن سلام كذب كعب قلت ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فقال عبد الله صدق كعب إني لا أعلم تلك الساعة فقلت يا أخي حدثني بها قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليست تلك الساعة صلاة قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها قلت بلى قال فهو كذلك هذا لفظ النسائي وهو عند أبي داود والترمذي مختصرا ولم يذكر قصة الطور ولا حديث بصرة وفي سنن ابن ماجه عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة وفي الترمذي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قال الترمذي حديث غريب ليس إسناده بمتصل باب الساعة التي في يوم الجمعة وفي سنن أبي داود والنسائي
لا هو من العلامات إن شاء الله العلامات التي يعني من العلامات التي إن شاء الله
الشيخ صحيح أو الحسن
الشيخ العباد نعم
وفي باب الساعة التي في يوم الجمعة وفي سنن أبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة.
الذي يظهر الله أعلم أن الجمعة وقت الإجابة فيها له وقتان، مو وقت واحد، عند دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، دخول الإمام للخطبة يوم الجمعة، وبعد العصر قبل غروب الشمس. هذا لي وقتان، وكان السلف يتحرون في هذا بكلا هذا. وكان أبو موسى رضي الله يدعو على المنبر يوم الجمعة لعمر رضي الله عنه للمسلمين والمسلمات، والنبي كان يدعو على المنبر أيضا يستغفر المؤمنين والمؤمنات. الذي يظهر أن هذا وقت إجابة للدعاء، وكذلك بعد العصر، فهل هما وقتان أو أنها مرة تكون هنا مرة؟ الذي يظهر أنه أنهما وقتان، هذا وقت الإجابة وبعد العصر وقت للإجابة. نعم في المسجد. نعم في المسجد.
حديث الشيخ ما في مطعن حديث.
لا لا لا، حديث صحيح وله شواهد ما اطلع عليها بعض من طعن فيه، رواه مسلم في الصحيح.
وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. وفي الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل: أي ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. قال الألباني: ضعيف جدا.
باب من هو الصحابي؟
عمرو بن عوف.
هذا الحديث.
قال: في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل: أي ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها.
الذي يظهر أنه من دخول الإمام، من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
باب الغسل يوم الجمعة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. وفي السنن الخمسة
يعني والمتأمل يعني بالنظر يعلم أن يعني عند تجمع المسلمين في غير الجمعة، مثلا في عرفة، الاجتماعات العظيمة هي مظنة إجابة الدعاء. اجتماعات الناس العظيمة مظنة إجابة الدعاء، مثل اجتماعهم يوم عرفة، وهكذا اجتماعهم يوم الجمعة فهو مظنة اجتماع، مظنة إجابة الدعاء. يدعو إذا بين 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 الخطبتين
ويؤمن على الدعاء،
وفي الصلاة، وفي الصلاة قال: إلى أن تقضى الصلاة، فالصلاة الدعاء فيها مجاب إن شاء الله. نعم نعم يرفع يديه. لا ما يرفع يديه، ما يرفع يديه الإمام إلا إذا استسقى فقط. ها
المأموم يعني في بين الخطبتين،
ولا المأموم ما كان السلف يفعلون ذلك.
وفي السنن الخمس عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وليس عند الترمذي ومشى ولم يركب، وكذا في رواية للنسائي والدارمي، وفي رواية لأبي داود: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وعند الدارمي وهو رواية عند النسائي: وغدا وابتكر. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وفي سنن
المقصود انه يعني الطيب المنزلي، يعني حتى لو لم يكن الا ماجد الا طيب لاهله يتطيب. البخور يعني والله قال هذا بعض اهل العلم حديث من غسل وغسل قال غسل وغسل وغسل على كل حال هذا محتمل مو ظاهر يعني.
قوله
مشى
ولم يركب
لا بد من له مأجور إن شاء الله، لكن هذا الحديث على ظاهره إذا أراد أجر صيام سنة وقيامها عليه أن يعمل بظاهر الحديث.
لكن إذا كان إمام الشيخ ما ينال أجور المأمومين؟
ليه؟ لماذا ينال أجور المأمومين؟
يعني هو خطيبهم.
ولا صار خطيب. خطيبهم سبحان الله هذا شرف له زيادة، أمر دنيوي له.
وفي سنن أبي داود عن مكحول في قوله: غسل واغتسل، قال: غسل رأسه وغسل جسده، وكذا قال سعيد بن عبد العزيز. وفي سنن أبي داود عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حر وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا عن العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. وفي سنن النسائي
هذا يدل على أن غسل الجمعة مستحب إلا في حالة إن كان به رائحة تؤذي غيره وأنه يجب عليه أن يغتسل، وإلا فإنه مستحب وهو الأكمل وهو الأفضل، وأجره أعظم من أجر من اقتصر على الوضوء. أين يحمل على هذا؟ هذا هذا على كل حال نحن نفهم النصوص على ضوء فهم السلف. ابن عباس رضي الله عنه فصل كما سمعت قبل قليل: فواجب إذا كان به ما يؤذي غيره.
وفي سنن النسائي عن جابر
مصطلح الوجوب لازم التأثير في كل حال، لكن يعني الأحاديث وظاهر القرآن أن الوجوب معناه الحتم، يعني الأمر الحتم الذي لا بد منه، ومن لم يفعله فإنه هذا ظاهر ظاهر القرآن والسنة.
في سنن النسائي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أولا يغتسلون. وفي السنن الثلاث والدارمي عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس
هذا في الصحيح الصحيح، وفي ذكر اقتصار على الوضوء.
في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، عليكم بالسواك. وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة من توضأ قال في الزوائد في الحديث الذي قبله في الزوائد في إسناده صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات. وفي سنن ابن ماجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة يجزي عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني صحيح دون يجزي عنه الفريضة. باب الطيب للجمعة. وفي سنن الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف. وصححه شيخنا. باب فضل التبكير إلى قال: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب.
هذا عام ونفسه كل الرجال والنساء، هذا ثابت في الصحيحين. حق على كل أن يغتسل كل جمعة كل أسبوع مرة، هذا عام للرجال والنساء.
باب فضل التبكير إلى الجمعة. وفي سنن ابن ماجه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة. وفي سنن ابن ماجه عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوا، فقال رابع أربعة: وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث. ثم قال رابع أربعة: وما رابع أربعة ببعيد. قال في الزوائد في إسناده مقال، وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر، فإن آوى جلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصب كان له كفل من وزر. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صهم فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب وقت الجمعة. وفي سنن ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي الدارمي عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل في أطم بني غن، فما هو إلا موضع أقدمنا. رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه انقطاع بين مسلم والزبير. وفي سنن أبي داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود هو مرسل، وقال الألباني ضعيف.
الذي يظهر الله أعلم أنه يتقوى بعمل الصحابة، فإنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى في هذا الوقت.
باب الأذان يوم الجمعة. وفي سنن أبي داود عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. قال الألباني رحمه الله تعالى منكر. باب الخطبة والغضب فيها. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وفي سنن أبي داود عن شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وفي سنن أبي داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وفي سنن ابن ماجه عن علقمة عن عبد الله أنه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال وما تقرأ وتركوك قائما. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو الخير. وفي سنن النسائي والدارمي عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وصححه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عمار بن سعد عن أبيه
لعله حسن حسنه أحسن هنا اتكاء على القوس أو العصر.
وفي سنن ابن ماجه عن عمار بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. طيب الشيخ إذا كان أمامه ما يتكى عليه؟
لا ما بشرطه ما كان النبي يلتزم ذلك عليه الصلاة والسلام.
لكن أقصد إذا كان وجد ما يتكى عليه فهل يكون من السنة الإتيان بعصا؟
بحاله ما الذي يظهر من أحاديث أنه لم يكن لازم ذلك عليه الصلاة والسلام. بدليل أنه كان أحيانا يشير بيده ويسبح وهكذا.
وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على المنبر على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود
حسن حديث الحسن وأصله الصحيح اللي قبل نعم لكن هذا هكذا كان أسبوع
نعم. نعم اللي قبله الشيخ ضعفه الشيخ الألباني.
أنت تقول اللي قبله ولا على هذا؟
لا اللي قبله.
نعم ماشي.
وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود
الشيخ الظاهر ضعف لقول ومن يعصيهما ولكن أكل لحال والنبي أصلا كان يقول هذا كما في الصحيح. والله هذا هو الأفضل والأكمل نعم. هذا هكذا كان النبي يقول.
وفي سنن أبي داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعصيهما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصره قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي.
إن أحمد ما تكلم يعني لا ينبغي لا إشارة ولا كلام، لكن إذا كان لا ولا بد أمر تشيد ولا تتكلم، لأنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت يعني أمرت بالمعروف ما يتعلم المنكر فقد لغفت. كل حال هو الجاهل مو على كل حال معفو عنه، أدلة كثيرة تدل على أن الجاهل يعفو.
وفي السنن أبي داود عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. باب تحية المسجد والإمام يخطب. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا؟ قال لا. قال صل ركعتين وتجوز فيهما. وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وجابر بلفظ أصليت ركعتين قبل أن تجيء. قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذه الرواية لابن ماجه صحيح دون قوله قبل أن يجيء فإنه شاذ. وأخرجه أبو داود عن جابر وزاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. وفي سنن الترمذي
هذا من دال على أن تحية المسجد واجبة، تحية المسجد واجبة.
وفي سنن الترمذي والدارمي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال ما كنت ليتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي يخطب. وفي الترمذي والدارمي حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. زاد الدارمي في روايته وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفي سنن ابن ماجه عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال في الزوائد في إسناده سعيد بن سنان ضعيف وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بسند آخر. باب ما يقرأ في فجر الجمعة. وفي سنن ابن ماجه
لا هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وش دريهم ما الذي في قراءة هذه السور من إسراء وحكم؟ بعض الناس الله يهديهم يخالفون السنة اجتهادا، هذا غلط.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. وفي سنن ابن ماجه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. باب
الصحيح حديث مشهور صحيح صحيحين، ولكن ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية قال إنه ليس المقصود من قراءة السجدة سورة السجدة هو السجود، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن عدد من الصحابة أنهم كانوا ربما قرأوا سورة فيها سجدة غير سورة السجدة، مما يدل على أن السجود في فجر يوم الجمعة مقصود، فجر صلاة يوم الجمعة مقصود. ولا ريب أن الأكمل أن يقرأ ما قرأه النبي، يقرأ السجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان.
باب الصلاة بعد الجمعة. وفي سنن أبي داود عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
هو الخطيب هو الذي يستقبل المصلين، خطيب يستقبل المصلين. وإن كان الصوت إن كانوا مثلا يحتاجون إلى سماع الصوت فلا حرج يتقاربوا ويكونوا عند المنبر، أما مثل هالوقت هذا اليوم فالأفضل والأكمل يستقبل قبلة، يستقبل يعني الصوت يسمعه حتى لو كان في آخر المسجد.
وفي رواية عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير. قال فيركع ركعتين. قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. وفي سنن أبي داود عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال تصلي الجمعة أربعة، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي على كل حال ابن عمر عنده دليل في هذا وقد ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فكان ابن عمر إذا صلى في المسجد صلىها ستا، وإذا صلى في المنزل صلى ركعتين. الأمر في هذا واسع يعني، لكن ينبغي أنه إذا صلى في المسجد يصليها أربعة، وإن صلى في البيت صلى ثنتين حتى لا يظن أنه يكمل وتكون كصلاه الظهر إذا صلىها ثنتين.
وفي السنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الألباني رحمه الله تعالى: شاذ بذكر إطالتهما. باب
في المسجد وتقدم تقدم ركعتين في البيت، يعني إذا صلى ركعتين صلىها في البيت كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. أربعة أو ست كلها أمامها، إن شاء صلىها بسلام واحد وإن شاء صلىها بسلام، الأمر في هذا واسع.
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. زاد في رواية لأبي داود أن ذلك كان يوم جمعة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يوم الجمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. باب الجمعة في القرى والمدن. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعة بجواثة بالبحرين قرية لعبد القيس. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة رضي الله عنه؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع القضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها.
لا، هذا حدث اتفاقا، يعني ما حدث اتفاقا لا يجعل حدا، وأن النبي قال: لا تصل الجمعة إلا إذا بلغ الناس 40. نعم، على كل حال يعني هذا أمر يعود إلى اجتهاد الإمام، ينظر يعني ينظر وش الأصلح وش السفر. نعم صحيح.
وفي السنن الخمس عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. وفي سنن أبي داود عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، والصحيح وقفه، وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود
الشيخ عاد وحسنه أيضا، الشيخ عاد حسنه.
ما وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وعند ابن ماجه ورواية عند النسائي من
فقه الحديث
إيش؟
فقه الحديث السابق اللي هو من سمع النداء، المهم مقصود من هذا أنه أن النداء أن الجمعة تجب فقط على من سمع النداء، لكن المقصود يعني أن الناس الذين بقرب المسجد أو حول المسجد فيسمع النداء فلا يجيب، وإلا في الجمعة كما قال الصحابة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، الجمعة تجب على من آواه الليل إلى أهله. فإذا كان مسيره الجمعة لا يعد سفرا يعرف الناس فإنه يذهب إليها.
وفي السنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وعند ابن ماجه ورواية عند النسائي: من ترك الجمعة متعمدا. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه
هذه ما عادة الكفارات هي في المحظورات ليست في الواجبات، في فعل المحظورات وليست في ترك الواجبات.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة. قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم هاجر مؤمنا إلا يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. قال: في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلي فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. قال: في الزوائد إسناده ضعيف.
شكشك
ما فيه كلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.